إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ثم إن يحيى كاد أن يبطل، فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن يأمر يحيى إما أن يبلغهن أو يبلغهن هو، فقال له يحيى عليه السلام: إني أخشى إن لم أفعل أن يخسف بي أو أن يعذبني الله تبارك وتعالى. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات، ثم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات، أن أعمل بهن وأن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل الذي أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، ثم ابتنى له دارا فقال له: اعمل وأدي إلي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ والثانية: وإن الله تعالى أمركم بالصلاة، فإذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. والثالثة: وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل مع عصابة، أي مع جماعة من الناس، معه صرة من مسك كلهم يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والرابعة: وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فربطوا يديه إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل لي أن أفتدي نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى نجا. والخامسة: وأمركم بذكر الله تبارك وتعالى، وإن مثل ذلك كمثل عبد خرج العدو في طلبه سراعا حتى أتى حصنا فدخل فيه، فكذلك العبد لا يحرزه من الشيطان إلا ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الصحيح ملآن بالفوائد، تعالوا نعيش معه هذه الدقائق. الله تبارك وتعالى أمر يحيى بخمس كلمات، أولا أن يعمل بهن، أولا أن يعمل بهن. إن أكبر أزمة توجد في هذه الأمة عندما يحدث الانفصال والانفصام بين الكلام والتطبيق، بين العمل والحديث. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن هذا الدين يحتاج أكثر من الأقوال والحديث والكلمات إلى أفعال، إلى أحاديث فعلية. إن هذا الدين لم يغزو قلوب العالم إلا بالفعل. انظر اليوم إلى هذا العالم البائس لترى أين المسلمون في حاضرة الأمم وكيف ينظر إليهم، وهل هم حقا قاموا بهذا الدين؟ هل نحن نصلح أن نصدر رسالة الإسلام؟ هل نحن كذلك؟ هل هذا الذي نقوله لأنفسنا ولأولادنا وللناس جميعا طبقناه بادئ ذي بدء على أنفسنا؟ أم أن هذا بون وهذا بون؟ لذلك كان في البداية أن يعمل بهن. فإن العبد إن عمل ثم تكلم كان كلامه أنجع ووصل إلى القلب. أما إن خرج الكلام عريا عن العمل ما وجدت له تأثيرا. ثم ما الذي حدث؟ وكأن يحيى أبطأ. إن الله تعالى عندما يأمرك يريد منك ليس فقط مجرد العمل، وإنما المسارعة، ألا تتلكأ، ألا تتباطأ، ألا تقف، ألا تفكر. إنما لا تفكير، لا تباطؤ، لا تلكؤ مع أمر الله ورسوله، تلك علامة المؤمن. لذلك جاءت الآيات تترى: وسارعوا وسابقوا. الأمر يحتاج منك إلى المسارعة، إلى المبادرة. لا يستوي عبد إطلاقا جاء متأخرا مع عبد جاء متباطئا متلكئا. لذلك كان السابقون في الإسلام أعظم درجة عند الله وأقرب إليه. لماذا؟ لأنهم بادروا. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون. لم يقل لا يجيئون، إنما قال يتأخرون حتى يؤخرهم الله تبارك وتعالى في رواية في نار جهنم. العبد يجب عليه ما أن يسمع أمر الله افعل إلا ويسرح، إلا ويعجل، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مجلسه في مسجده، فلما انتهت الصلاة قال للناس: امكثوا، أي اجلسوا. فجلس رجل في الشمس في حر الظهيرة ولم يتحرك مع أن الظل كان أمامه، وإنما ما أن سمع امكثوا حتى جلس. فنادى عليه الصلاة والسلام قال: تعالى، ما لك لم تتقدم؟ قال: لقد سمعتك تقول امكثوا اجلسوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجلس الرجل. بمثل هؤلاء عز هذا الدين. ثم إن يحيى لم يقل أبطأ، إنما كاد أن يبطئ. فأوحى الله تعالى إلى عيسى أن يقول ليحيى: إما أن تبلغ أنت أو أبلغ أنا. وكان يحيى وعيسى في نفس الزمان، كان متعاصرين. وبنو إسرائيل جاءتهم الرسل تترى، وكان في الزمان الواحد ربما يجمع الله تعالى فيه الأنبياء الكثر، قتلة الأنبياء. الشاهد: ذهب عيسى عليه السلام إلى يحيى وقال: إن الله أمرك بخمس كلمات، إما أن تبلغهن أو أبلغهن. فماذا رد عليه يحيى؟ يحيى هذا سماه رب العالمين، سماه الله تعالى السيد وسيدا وحصورا. ما أن سمع يحيى ذلك قال: لا تفعل، أمرني أنا أن أبلغ، كيف تبلغ أنت؟ إني أخشى إن بلغت أنت أكون أنا قد تباطأت عن أمر الله تعالى. قال: إني أخشى أن يخسف بي أو أن يعذبني الله تعالى. يحيى يخشى الخسف، يحيى يخشى العذاب. إنه ما ترك الأمر، إنما كاد أو كأنه تباطأ. أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني: لماذا أنت مطمئن؟ أنت مطمئن أو كده ليه؟ ما الذي جعلك مطمئن هذا الاطمئنان وكأنك أخذت صكا من الله تعالى بالأمان؟ إن العبد لا يأمن مكر الله. ماذا فعلت حتى ترى في نفسك هذا الأمان؟ إن الصحابة سمعوا البشريات بالجنة وهم يعيشون على هذه الأرض، ومع ذلك ظلوا إلى آخر رمق لا يأمنون على أنفسهم النفاق. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعالج السكرات وضع ولده خده على فخذه، عبد الله بن عمر حط رأس أبيه عمر على فخذه وأخذ يبشره يقول له أنت فعلت وفعلت، ومات صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وكذا وكذا. فقال دع خدي على الأرض، لا أم لك، لعل الله أن يراني هكذا فيرحمني، والله لوددت أني نجوت، لا لي ولا علي. هذا عمر، لا لي ولا علي. ثم إن يحيى قام إلى تنفيذ الأمر، جمع بني إسرائيل فين؟ في بيت المقدس. بيت المقدس هذا إنما بعد زمان موسى، بعدما تولى هذا الجيل الذي لا يستحق الحياة والعزة، لما ذهب موسى عليه السلام ببني إسرائيل ليأخذ بيت المقدس قال له إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا، إلى آخر هذه الآيات. جاء الأمر من الله عندما قال تبارك وتعالى فلا تأس على القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة في التيه، بنو إسرائيل تاهوا في الصحراء متاهة، حتى هلك هذا الجيع الذي كان يعشق الذل، الذي كان يعشق العبودية. هناك أناس لو أخرجتهم من حضيض العبودية لحنوا إليها، هناك أناس أصبحت أجسامهم وعقولهم وليدة الطين والذل. هؤلاء لا يستحقون الكرامة، لا يستحقون الحياة، هلك هذا الجيل. ثم جاء يوشع ابن نون تلميذ موسى عليه السلام وربى جيلا آخر، وفتح الله عليه بيت المقدس وسكن بنو إسرائيل بيت المقدس. حينئذ جمعهم يحيى في بيت المقدس وقام فيهم خطيبا وقال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن تعملوا بهن. ثم ذكر الأولى ولا شيء قبلها، الأولى ولا شيء قبلها، أولى الأولويات، أصل الديانة، إنها التوحيد. قال إن الله أمرني وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تلك الكلمة التي لأجلها أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل لأجلها الكتب، وكانت الجنة والنار، ورفع علم الجهاد، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هما اثنين لا ثالث لهما، الله والطاغوت، الله والطاغوت. والطاغوت من الطغيان، كل من طغى فارتدى أو ألبسه الناس ثوبا من ثياب الربوبية فهو طاغوت. كل من ارتدى أو ألبسه الناس ثوبا من ثياب الألوهية فهو طاغوت. فإما أن يؤمن الناس بالله ويكفروا بالطاغوت، وإما أن يؤمن الناس بهذا الطاغوت ويكفروا بالله، ليس هناك حل ثالث. قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلمة التوحيد شقان، لا إله شق الأول، شق الثاني إلا الله. إن من أقر لله بالربوبية والألوهية ليس موحدا، بل لابد ألا يقر بالربوبية والألوهية إلا له. الله يأمر وغيره يأمر، فأنت إن خضعت لأمره وخضعت لأمر غيره لم تكن موحدا. معنى الربوبية كما له الخلق له الأمر، الوحيد الذي يخضع له له الأمر الكوني والأمر الشرعي، الذي يحكم لا معقب لحكمه، الذي يحل ويحرم ويشرع، الذي يتوكل عليه، الذي يصلى له، الذي ينظر لأجله، الذي الحب كله له والرجاء كله فيما عنده والخوف كله منه. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. المفاصلة اليوم بيننا وبين سائر الأمم في هذه القضية، وكذلك كانت. المسلمون ما الذي يميزهم؟ الذي يميزهم أنه ليس لهم إله إلا الله، لكن هذا التحقيق على الحقيقة غير صحيح. كثير من المسلمين تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، كثير من الطواغيت ملأت جنبات بلاد المسلمين، فألبسهم الناس أثواب الربوبية، وإن من صفات الربوبية التي لا تجوز إلا له التحاكم إلى الله عز وجل. إلى من يتحاكم الناس اليوم؟ سواء في مصر أم في العراق أم في غيرها من بلاد المسلمين، إلى من يتحاكمون وإلى من يرجعون؟ هل الله هو الحكم أم أن الناس يتحاكمون إلى غيره؟ لذلك تلك القضية الأولى والتي هي أم القضايا، أم القضايا، وليس قبلها قضية. تلك هي المفاصلة، من كان معها عليها، من كان معنا عليها كنا معه، ومن فاصلنا فيها فاصلناه. قضية لا تقبل النقاش، إن الحكم إلا لله، لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا، ليست هناك رهان على هذه القضية، ليست هناك مفاوضات على هذه القضية. عاش صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، ديدنه كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقط. فماذا قالوا؟ كان أبو جهل وأبو لهب يدركون معناها جيدا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ثم ضرب يحيى عليه السلام مثلا لهذا الذي أشرك بالله شيئا، قال إن مثل العبد الذي يشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله. قديما أيام الرقيق، ذهب هذا الرجل إلى سوق الرقيق فاشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق، أي فضة، يعني ماله هو اشترى به عبدا يملكه. ثم هذا السيد ابتنى دارا أيضا بماله، ثم قال لهذا العبد اعمل في هذه الدار وأدي إلي أنا، اجعل أداءك لي، اجعل خراجك إلي. ماذا فعل هذا العبد الذي اشتري من حر هذا المال؟ جعل يعمل لكن لغير سيده، يؤدي إلى غير سيده. يقول يحيى فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل يرضى أحدنا أن يشتري عبدا بماله، خالص ماله، ثم يؤدي الخراج إلى غيره؟ طيب، قال يحيى فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. بقى مش مجرد شراء، أنت صنعته، أنت خلق من خلقه، أنت الذي ترزق منه سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقك، ومع ذلك كيف تؤدي إلى غيره؟ كيف ترجو غيره؟ كيف تتعلق بغيره؟ كيف تخشى غيره؟ كيف تسجد لغيره؟ كيف تأتمر بأمر غيره؟ تلك إذن قسمة ضيزى. الأمر الثاني، قال وآمركم، أو قال وآمركم بالصلاة، على روايتين، قال فإذا قام أحدكم يصلي، إذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت، فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. بعد القضية الأولى قضية التوحيد، تأتي القضية الثانية، أم القضايا بعد لا إله إلا الله، أن ينصب العبد قلبه وبدنه لله تعالى يصلي. لم تخلو أمة قط من تلك الشعيرة، ما من نبي إلا وكان يصلي لرب العالمين، إنما ربما تختلف هيئات الصلوات من أمة إلى أمة، حتى أن شعيب عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد وإلى عدم الإفساد في الأرض وإلى عدم تطفيف المكيال والميزان، تلك الأوامر المبثوثة في القرآن الكريم، ماذا قال قومه؟ قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. لم يجدوا شيئا يميز شعيبا حقا إلا الصلاة. احنا بنصلي عم الشيخ، هل أنت ترى تلك الصلاة حقيقة تستحق أن تعرض على الملك؟ حقيقة أنت عندما تصلي تلك الصلوات هل تراها حقيقة صلة بينك وبين الله عز وجل، أم مجرد عبء تريد أن تلقيه عن كاهلك ثم تولي عنه؟ كانوا يقولون قديما السلف الصالح إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن أحد يقولون انظروا أولا إلى صلاته، إلى صلاته، فإن كان لها محافظا فهو لما سواها أحفظ، وإن كان لها مضيعا فهو لما سواها أضيع. كم تمثل الصلاة اليوم في حياتك أنت من ناحية الاهتمام وحضور القلب والتحضير لها والصلاة في جماعة وإتيان النوافل خلفها؟ أين ذلك في حياتك اليوم؟ في حياة المسلمين اليوم كم من المسلمين اليوم لا يصلي؟ وكم من هؤلاء الذين يصلون لا يصلون الجماعة؟ وكم من هؤلاء الذين يصلون الجماعة يأتون متأخرين؟ وكم من هؤلاء الذين يصلون الجماعة لا يخشعون في صلاتهم؟ كم مسلم ترى اليوم يصلي الصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى؟ إن الله تعالى لم يقل صلوا، إنما قال وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، الصلاة التي لا تسقط حتى ساعة التحام الصفوف، عندما نقاتل أعداء الله تعالى ويلتحم الفريقان لا تسقط الصلاة بحال، تسمى صلاة المسايفة، الصلاة التي لا تسقط حتى عن المريض طالما فيه الروح تنبض. أين نحن اليوم؟ لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم نصح يحيى الناس فقال إذا وقفت تصلي إياك أن تلتفت. إيه معنى الالتفات؟ إن الصلاة أنت تكلم ربك، أنت تخاطب سيدك، تناجيه. في صحيح مسلم إن العبد إذا قام يصلي فقال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي، مناجاة. وأنت تقول الحمد لله رب العالمين يرد عليك الملك فورا فورا حمدني عبدي. عندما تقول الرحمن الرحيم يقول لك الملك فورا مجدني عبدي، مناجاة مناجاة. فإذا سجدت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان الملك الأجل الأعلى العظيم الجليل ينظر إليك أنت أيها العبد الفقير الحقير ويكلمك، أيليق بك أن تتحول عنه لغيره؟ أيليق بك أنت أن تتحول عن كلام العزيز إلى غيره؟ كيف يلتفت العبد؟ إن هذا الالتفات ينبئ عن عدم تعظيم من تخاطب. الواحد مننا لو وقف مع واحد من وجهاء الدنيا من الرتب يعني ولا جماعة الوجهاء فأثناء كلامه له تركه فأعرض، ربما ما كلمه بعد ذلك، وعد ذلك دلالة عدم احترام وتوقير، أكنك أنت بتكلمني وتلتفت إلى غيري. لذلك في الحديث فإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يلتفت. ليه؟ إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. طيب إحنا كم واحد بنصلي يا مولانا؟ ده إحنا ملايين بنصلي في نفس الوقت. الله تعالى ليس كمثله شيء، كما يرى كل الخلق في آن واحد ويسمعهم في آن واحد ويجيبهم في آن واحد، كذلك ينصب وجهه إلى كل من شاء من خلقه في آن واحد. فإذا التفت العبد التفت عنه الرب. وهكذا الله تعالى في سائر شؤونه، الله تعالى لا يعرض، الله تعالى لا يعرض إلا إن أعرض العبد. خذها قاعدة، الله تعالى لا يعرض عنك إلا إن أعرضت، لا يتولى عنك إلا إن توليت. الله كريم وعزيز، كريم أن ينصب وجهه إليك، فإن أعرضت أعرض عنك لأنه عزيز حميد. قال وإن الله تعالى أمركم بالصيام. الصيام تلك الشعيرة التي ما تقرب العبد لربه بشيء أحب إليه منها، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم شعيرة خاصة لرب العالمين تبارك وتعالى. قال: وإن مثل الصائم كمثل رجل أو عبد في عصابة. عصابة يعني مجموعة، واحد رايح مع سفر مع ناس ومعه صرة مسك زجاجة عطر، والرائحة فواحة، وكل من معه يدرك رائحتها، لكنهم ليس معهم منها شيء، إنما هي مع هذا الرجل خصيصا. هكذا الصيام، هكذا العبد الصائم. قال: وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، الصائم منا عندما يصوم تأخذ منه رائحة كريهة، كيف تحولت هذه الرائحة إلى مسك عند الله عز وجل؟ هذه قاعدة مضطردة. إيه هي القاعدة؟ اعلم أن كل شيء صدر منك جراء تقربك من ربك فكان كريها في الدنيا فهو عند الله محبب. اعلم أي شيء. كم من الإنسان منا من عرق، من دم، من خلوف فم الصائم، وكان شيئا كريها، لكنه ما خرج منك إلا لله. عندما لا يكون العرق إلا لله، عندما لا تراق الدماء إلا لله، عندما لا تجوع البطون إلا لله، إن هذه الروائح عند الله أطيب من المسك. لماذا؟ لأنها كانت له، لأنها كانت له. لذلك الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يسعب دما، ذاك الذي رخصت نفسه لله عز وجل، يأتي يوم القيامة وجرحه يسعب دما. اللون لون الدم، والريح ريح المسك، مع أن الدماء له رائحة، لها رائحة كريهة، إلا أنها تنقلب يوم القيامة إلى مسك أزفر. كل هذا لماذا؟ لأنها كانت لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، سفركم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الأمر الرابع، قال يحيى عليه السلام: وإن الله أمركم بالصدقة. الصدقة أي أن يخرج العبد مما أعطاه الله تبارك وتعالى، الصدقة، ومما رزقناهم ينفقون. قال: وإن مثل ذلك، مثل من؟ مثل العبد الذي يتصدق مما أعطاه الله عز وجل، الذي وقى أو وقاه الله شح نفسه، فكان يخرج من ماله لرب العالمين تبارك وتعالى. مثل زي مين؟ قال: كمثل رجل. وضرب المثال من أحسن أدوات التعليم وتقريب الصورة. قال: كمثل رجل أسره العدو، كانت حرب، وقع هذا الرجل أسيرا في يد عدو، فربطوا يديه إلى عنقه، يعني أوثقوه بالحبال، ثم قدموه ليضربوا عنقه، خلاص سيقتلوه، أسير مقتول. فعرض عليهم صفقة، قال: ما قولكم أن أفتدي نفسي؟ يعني أفتدي نفسي، أضع مالا، أعطيكم المال، أفدي نفسي به، أفدي نفسي به من القتل، من الهلكة. فوافقوا، فجعل هذا الرجل يفدي نفسه بالقليل والكثير، يعني عرض الأول أشياء قليلة ثم أشياء كثيرة حتى فدى نفسه ونجا. كذلك الصدقة، كل عبد منا مربوط، مقيد، مقيد، هذا القيد لا يفك إلا أن تفتدي نفسك بطاعتك لله عز وجل. وإن أعظم ما يفتدى به يوم القيامة من عذاب الله الصدقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما يدريك، ما يدريك، شق تمرة، نصف تمرة، تنجي العبد يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وما يدريك، جنيه واحد، وما يدريك، إن العبد لا يعلم ما الذي سيثقل موازينه. هذه الصدقات لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله عز وجل كريم، يبارك فيما أعطى العبد. إن العبد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق بملء كفه من تمر، قال: من طيب ماله. ده الشرط، من طيب ماله. واحد حرام، واحد عمال يأكل أموال الناس، واحد مرتشي وعمال يبني مساجد ويبني مستشفيات ويطعم الفقراء، لا قيمة لذلك، لا قيمة له إطلاقا. ابني مسجد وابني مستشفى وأطعم الجياع، هل هذا المال مال طيب؟ هذا الفقير المسكين العفيف الذي لا يأكل إلا الحلال أخرج كف تمر، لكن من طيب ماله، من طيب ماله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينميها لأحدكم، يربيها لك، ينميها لك كما يربي أحدكم فلوة. لو عندك مهر صغير كده، حصان صغير، وعمال كل يوم تأكله تطعمه حتى يكبر ويشب، قال: حتى تصير مثل الجبل. سبحان الله، صاحبنا ده ما تصدق إلا بكف تمر، يوم القيامة يفتح الصحف فيرى أنه تصدق في يوم كذا بجبل تمر، بجبل تمر. لماذا؟ الله تعالى رباها للعبد. أما الآخرون فإن الله تبارك وتعالى يجعلها، يجعل أعمالهم هباء منثورا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه لم يجعلها لله، أو لم تكن من طيب ماله. ثم الخامسة والأخيرة، قال: وآمركم بذكر الله تبارك وتعالى. وإن مثل ذلك، مثل من؟ مثل العبد كثير الذكر الذي دائم يذكر ربه تبارك وتعالى. إذا أصبح ذكر، وإذا أمسى ذكر، وإذا دخل بيته ذكر، وإذا لبس رداءه ذكر، وإذا أتى امرأته ذكر، وإذا ركب دابته ذكر. سبحان الله، من العجيب أن الأذكار لا تخلو من حال قط. لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ليس هناك حركة إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر. الفارق بين المؤمن والمنافق ليس الذكر، وإنما كثرة الذكر. الفارق بين المؤمن والمنافق ليس الذكر، المنافقون يذكرون الله، لكن قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر الله تعالى على لسانهم موجود لكنه قليل. أنت أحكم على نفسك، هل الله ربك على لسانك كثيرا؟ واعلم أن العبد لا يكون الله على لسانه كثيرا إلا إن امتلأ قلبه حبا به. المحب كثير الذكر. شوف كده، واحد بيحب ابنه مثلا، كل ما يقعد مع أحد، مع البقال، مع اللي في الشارع، مع صاحبه، مع مراته، يتكلم عن مين؟ عن ابنه، متعلق به. واحد بيحب مهنته لا يتكلم إلا فيها، واحد بيحب زوجته، وهكذا. من أحب شيئا أكثر من ذكره، كذلك من أحب الله أكثر من ذكره. قال: وإن مثل ذلك، مثل هذا العبد كثير الذكر، قال: كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا. واحد بيجي من العدو، وراءه ظلمة يريدون قتله، فماذا فعل؟ بينما هو يجري إذ فتح له حصن، حصن يعني قلعة كبيرة محصنة، فتح له باب هذا الحصن فدخل فيها ثم أغلق الباب، فأصبح آمنا. آمنا من من؟ من شر هؤلاء الأعداء. قال: وكذلك العبد منا، يعني لا يحرزه الحصن، لا يحرزه من الشيطان إلا ذكر الله تبارك وتعالى. وعلى قدر قوة الذكر يكون قوة الحصن، وعلى قدر قوة الذكر تكون قدرة الحصن على التحصين. أنت مش محتاج شيخ، ولا محتاج حجاب، ولا محتاج حد يريك، إنما تحتاج فقط أن تذكر الله بقلبك مع لسانك. ذكر الله تبارك وتعالى كلاء، قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أنت وزوجك وأولادك، عود ولدك على ذلك. عند النوم اقعد يا ابني قول معايا الأذكار الصباح والمساء. أقعد يا ابني أذكار الصباح والمساء قبل أن يدخل الخلاء، علمه ذلك قبل أن ينزل أي منزل أي مكان، علمه الذكر وعرفه معانيه، يحفظ بفضل الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. هذا الشيطان لا قوة له. العبد مننا لو إذا نام قرأ آية الكرسي فقط، تاخد منك قد إيه دي؟ دقيقة ونص، دقيقتين. آية الكرسي هذه الآية الصغيرة في كلماتها العظيمة في معانيها أربع أسطر، من قرأها قبل أن ينام لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. سبحان الله، لماذا نحن في غاية البعد عن ذلك؟ كما قلت لكم المحب ذاكر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عليك بالذين يظلمون الناس بغير حق ويأخذون أموالهم بغير حق ويصعبون على الناس بغير حق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وسع في أرزاق المسلمين بالحلال يا رب، وسع في أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم قنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم قنا الفتن يا رب العالمين. اللهم وسع في أرزاق المسلمين بالحلال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مسجونا ظلما إلا فرقت سجنه وأسره، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأقم الصلاة.